الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام منه، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. يوم الجمعة من أفضل الأيام، بل هو أفضل أيام الأسبوع. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أفضل أيامكم يوم الجمعة. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عنه عن أبي هريرة قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهذا فضل يوم الجمعة، لكن الفضل شيء، وثبوت عبادة فيه شيء آخر. فالفضل لا شك فيه، في فضل يوم الجمعة كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبادة توقيفية لا بد أن نتبع فيها الشرع في نوعها وفي مكانها وفي زمانها وفي صفتها، فلا بد للعبادة أن يكون عليها دليل من الشرع. فكون اليوم يوم فاضل، لا نبتدع من عند أنفسنا عبادة فيه، بل نلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد به الشرع، ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكوننا نقول لا العبادة الجمعة أو غير الجمعة من الأيام الفاضلة أو الأماكن الفاضلة لا تخص بعبادة خاصة، هذا لا يتنافى مع فضلها، لا يتنافى مع فضل ذلك اليوم. فيوم الجمعة فضله ثابت في أحاديث كثيرة، لكن ليس لنا أن نخترع عبادة في هذا اليوم الفاضل إلا أن يدلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي أمر الشرع، فهو رد. من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا في شرعنا، ما ليس منه فهو رد. فيوم الجمعة مع فضله العظيم وما ورد فيه لا نحدث فيه عبادة لم تثبت، هو له عبادة خاصة، صلاة الجمعة والاغتسال فيه والتبكير والتطيب ولبس أفضل الثياب، كل هذا ثابت في ليوم الجمعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تخصوا يوم الجمعة، الذي أخبر بفضل يوم الجمعة وما يحصل فيه وما حصل فيه وما سيحصل فيه يوم القيامة، هو الذي قال لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول كما أخبرنا أبو هريرة: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. معنى هذا أنه يفرد الجمعة بقيام، لكن الذي له قيام دائما يقوم الليل. إذا في يوم الجمعة وفي غير الجمعة لا يشمله هذا النهي، بل الذي لا يقوم إلا يوم الجمعة من أجل أنها ليلة الجمعة، من أجل أنها ليلة الجمعة، ويصوم يوم الجمعة من أجل أنه يوم الجمعة، هذا هو الذي جاء فيه النهي. لكن لو كان إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، فصادف أحد اليومين هذه يوم الجمعة، فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذا وافق صوما يصومه الإنسان ولم يصم من أجل أنه يوم الجمعة فلا حرج في ذلك، لا بأس به، لا منع، لا يشمله هذا النهي. إنسان عليه يصوم الأيام البيض، تعود يصوم الأيام البيض، وقد مر معنا بالأمس الحديث فيها، فصادف أحد هذه الأيام يوم الجمعة، هذا لا بأس يصوم ولا يشمله هذا النهي. إنما النهي خاص بمن يتقصد صيام أو قيام الجمعة ليلها أو نهارها، ليلها بالقيام ونهارها بالصيام. فهذا هو الذي يقول: إلا أن يكون صوم يصومه الإنسان، إذا وافق هذا فلا حرج فيه ولا يشمله هذا النهي. لكن هذه الكراهة، لأن العلماء حملوا النهي على الكراهة، هذه الكراهة تزول بأحد أمرين: الأمر الأول الذي ذكرناه أنه وافق صوما له، والأمر الثاني أن يصوم يوما بعده أو يوما قبله. فإذا صام الخميس والجمعة فلا نهي ولا حرج، إذا صام الجمعة والسبت فأيضا لا بأس بذلك، بل المقصود هو إفراد يوم الجمعة بهذا الصيام. لا يعني يخصها من أجل أنها يوم الجمعة. وعنه عن أبي هريرة أيضا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا أشرنا إليه فيما سبق. الحديث ضعفه غيره، يعني هو المؤلف هنا قال استنكره أحمد وضعفه غير أحمد، وهو يخالف الحديث الصحيح الذي يقول: لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. فذاك حديث صحيح، ونهى عن تقدمه بصيام يوم أو يومين، فهذا أيضا سبب لاستنكار العلماء لهذا الحديث. وإن كان بعضهم يقول، يعني يقويه ويقول أنه إن صام قبله فلا بأس، لكن أن يبتدئ بعد الخامس عشر بعد انتصاف الشهر فهذا لا بأس به، لكن الحديث ضعيف كما قال أهل العلم أو أكثر أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. فالصحيح أنه يجوز أن يصوم، إلا الحديث الصحيح لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا أيضا مستثنى منه من كان له صوم يصومه، فإنه يجوز أن يتقدم بيوم أو يومين، أو يكون عليه قضاء أو نذر فهذا أيضا يصومه كذلك. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها. رواه الخمسة. ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث أيضا فيه كلام، والحديث يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا في الفريضة لا يجوز إلا في فرض صيام يوم السبت. لكن هناك حديث تخالف هذا، فهذا الحديث يعني ضعفه الإمام مالك، وأبو داود يقول منسوخ، وكثير من أهل العلم قالوا بأنه مضطرب في إسناده وفي متنه، وأيضا هو يخالف أحاديث صحيحة. الحديث منها مثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا، هذا في الأول. الحديث الثاني، الحديث الذي يخالف هذا الحديث عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي يوم الجمعة. فانظروا، هذه تقول دخل جويرية رضي الله تعالى عنها، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ وغدا ما هو؟ يوم السبت. أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا دليل صريح على جواز صيام يوم السبت. قال بحيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا صائمة، فقال أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين يوم غد؟ قالت لا. قال فأفطري. يعني أنها لو قالت نعم سأصوم يوم السبت ما قال لها أفطري، هذا من ناحية ضم يوم إلى يوم الجمعة، يعني في دليل للأمرين، لصيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوم بعده وهو يوم السبت، وهو جواز، يعني دليل على جواز صوم يوم السبت، لأنه قال لها تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فلو قالت مثلا نعم سأصوم غدا لم يقل لها فأفطري، هذا هو مفهوم سياق الحديث. فإذا صيام يوم السبت جائز، بل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم يوم الأحد ويوم السبت. وبعض من يرى القول بهذا الحديث وأنه لا يجوز إلا في الفريضة، يقول إذا وافق يوم عرفة يوم السبت لا يصوم، وانظروا ماذا فاته بهذا الكلام. نحن تقدم معنا بالأمس أن يوم صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. فإذا وافق يوم السبت يوم عرفة على من يقول بهذا، يقول لا تصوم. لماذا؟ لأن يوم السبت لا يصام، لكن الصحيح أنه يصام. وهذه الأدلة أقوى من هذا الحديث الذي هو حديث الصماء الذي أنكره الإمام مالك، وهو من هو في العلم والفهم والفقه، وهو إمام دار الهجرة، وأيضا أبو داود قال بعد أن رواه قال بأنه منسوخ، نسخته أحاديث أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: أؤكد على أن يعني صيام يوم السبت الصحيح جوازه، الصحيح جوازه. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. استدل بهذا الحديث كما أشرت في السابق من يرى جواز صيام يوم السبت وهو الصحيح أنه يجوز، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد. ثم علل ذلك بأن يوم الأحد عيد من أعياد المشركين اليهود والنصارى، وهو يريد أن يخالفهم، هم يأكلون ويفرحون ويطعمون ويتبسطون في المطعم والمشرب وهو يصوم صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. هذا الحديث رواه أبو هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فيكون هذا حديثا قوليا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. والصحيح أنه من فعله وليس من قوله، يعني الصحيح أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطي قدحا من لبن فشربه أمام الناس وهو على ناقته في عرفة. أما أنه من قوله فأهل الحديث يضعفونه. وقلنا بالأمس أن الصحابة يعني أناس من الصحابة اختلفوا في عرفة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم مفطرا، فقالت الصحابية التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبن، يعني أخبرتهم قالت أنا أكشف لكم ذلك، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشربه أمام الصحابة. فعندما يعني اختلف أو بعضهم قال الصحابة، هنا الناس يقصد الصحابة كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومن الصحابة في عرفة، لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، رآه مؤمنا به ومات على ذلك لم يرتد فهو الصحابي. فالناس اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم الفضل أنا يعني هي أرى ذلك يعني أكتشف لكم هذا الخبر. فأرسلت إليه بقدح فشرب منه. وهذا الحديث صحيح, هذا الحديث صحيح, فدل على أن الصواب عدم صيام يوم عرفة بعرفة, إنما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. فالصحيح أنه لا يصام, السنة أن لا يصوم الحاج يوم عرفة لأنه أقوى له على أداء العبادة التي هو فيها. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد, لا صام من صام الأبد. هذا العلماء قالوا لا صام من صام الأبد يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه, وكلا الأمرين خطير. فهو يقول لا صام دعاء عليه, أو أنه والغرض من هذا الدعاء الزجر والمنع حتى يمتنع من يفعل ذلك ولا يواصل صومه. ويجوز أن يكون خبرا لأن من صام الدهر قد ألف الصيام. قالوا طيب إذا كان خبرا كيف وجه النهي عنه؟ الجسم على ما يعوده عليه صاحبه, فإذا كان اعتاد أن يكون صائما عمره الدهر كله فإن الصيام لا يؤثر فيه ولا ميزة له ولا فيه التربية المقصودة من الصيام. فلا صام أي لا أثر لصيامه عليه لأنه اعتاد هذا, كالذي يأكل باستمرار هذا يصوم باستمرار فلا أثر له عليه لأنه تعود هذا, كما لأنها رياضة روض نفسه على هذا الأمر فكيف صار ليس له, فلا يحس بألم جوع ولا ألم عطش ولا يحس بشيء ولا يشتهي بل طعاما, فكأنه لا أثر له على نفسه ولا على التربية المقصودة بالصيام. ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرحه على سنن الترمذي يقول هذا النص, يقول إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم, يا إن كان دعاء فيا ويح, هذا أنت تريد أن تعبد الله بشيء يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول إن كان دعاء, إن كان معناه الدعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان خبرا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. فكلا الأمرين خطير على هذا. وهذا كما أشرنا في الأول من أسباب عدم اتباع الشرع المشروع, لأن نحن قلنا العبادة هذا قاله العلماء, لكن أقصد بقولنا ذكرنا هنا ولهذا قول أهل العلم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين, الإخلاص والمتابعة. فأين المتابعة من رجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصم, أو يقول أو يدعو عليه بأنه لا يصوم لا صام؟ يعني الأمر خطير, وهو نتيجة عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه صلى الله عليه وسلم. والأبد المقصود الدهر الطويل المستمر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. يعني هنا سيذكر أحاديث في هذين الأمرين، في الاعتكاف وقيام رمضان. وبدأ بقيام رمضان مع أنه في العنوان قدم الاعتكاف، لكنه عندما ذكر الأحاديث ذكر أحاديث القيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. الاعتكاف سنفسره عند ذكر الأحاديث، لكن القيام قيام رمضان أي صلاة الليل في رمضان، ومنها التراويح، فالتراويح من صلاة القيام، التراويح من صلاة القيام. والتراويح الذي ترويه عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، لكن الصواب في 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 أنه هذا هو الأفضل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز كما قال أهل العلم الزيادة على ذلك لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثلى مثنى مثنى، ولم يحد حدا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فانظر، صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما 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 يتيسر لك، ما تريد أن تصلي، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فهذا دليل على أن العدد مفتوح، وإن كان فلا يعني لا تحديد بحد، مع أن الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قالوا ينظر الإنسان، لأنه إذا قلل الركعات يزيد في القراءة في القيام في طول القيام، فهو ينظر إلى الأيسر عليه، إن كان الأيسر قوي كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على تقليل الركعات وطول القيام طول القراءة، فالأفضل له ذلك، بل الأفضل مطلقا هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لنا الآن نصلي كما يصلينا، والذين يخرجون الآن الذين بعد أن يصلوا مع الإمام 4 تسليمات أي 8 ركعات ثم يخرجون ويتركون المصلى، المسلمين يصلون، فهؤلاء على خطأ، فهؤلاء على خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت الآن تصلي مع الإمام، صلي العشاء ثم التراويح كاملة مع الإمام، ثم تذهب وتنام في بيتك أو تجلس مع أولادك، فكأنما قمت ليلك كله. والمراد بهذا بقوله حتى ينصرف ليس معناه مثلا إذا صلى إمامان التراويح انصرف الأول، لا، بل حتى ينصرف، قال أهل العلم حتى تنتهي الصلاة، المراد به انتهاء الصلاة، صلاة التراويح، لا انصراف أحد الإمامين، لأن الثاني كالنائب عن الأول بديل عنه. فهذا خطأ الذي يفعل. أولا والله ما أدري كيف تطيب نفس إنسان، هذا يعني صاحب الحاجة لا أمر آخر، لأن هذه نافلة ليست فريضة، ونلزم الناس أنه إذا بدأ لابد، لكن الذي ينصرف لأنه يرى عدم جواز ذلك، هذا هو الذي الذي في ينكر عليه. فلا من قام مع الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا للفضل الذي فاته، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فضل كبير عظيم يفوته من أجل هذا الخير. نعم أنا أقول وأكرر كما أنقل كلام أهل العلم وليس كلامي أنا، من أنا، لكن العلماء قالوا بأن 11 ركعة هذه هي الأفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ورد أنه صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف تطيب نفسه أن ينصرف يترك المسلمين خلفه من غير حاجة له، بل لأنه يرى أن هذا العمل لا يجوز؟ كيف لا يجوز وقد كانوا يصلون من أيام الإمام مالك؟ الإمام مالك متى توفي؟ توفي 371، وكانوا يصلون أكثر من 30 ركعة، 36 ركعة في زمانه وأيام الشافعي، وهكذا الأئمة تتابعوا على ذلك. إذا جئنا نفصل وندرس المسألة دراسة علمية نقول الأفضل هو لو توقفنا عند ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل زيادة على ذلك لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. النبي أبلغ الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، لا يعجزه أن يقول أن يحدد بإحدى عشرة ركعة، وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل عند الأصوليين لا 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 لا, لا, لا يفهم منه الإيجاب، بل قد يحتمل الخصوصية، يحتمل احتمالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا داوم على هذا. وربما نستأنس بحديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، هذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عملا أثبته، وهذا تقدم معنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر، فعندما سئل عنها قال إنهما الركعتان بعد الظهر شغلت عنها. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أقصد الصلاة بعد صلاة العصر، قضاء نافلة الظهر أو راتبة الظهر البعدية بعد العصر، قال أهل العلم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما كان من خصائصه الوصال بأن لا يفطر، يصل يوم يومين أو يومين أو ثلاثة من غير أن يفطر صلى الله عليه وسلم بعد مغرب كل ليلة، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أنه قال لست كأحدكم إني أبيت يطعمني الله ويسقيني صلى الله عليه وسلم. إذن هنا صلاة التراويح هي من القيام، وأن من قام مع الإمام فالأولى به أن لا ينصرف من أجل هذا ما لم تكن له حاجة، أما إذا كانت له حاجة فالأمر آخر، هذه نافلة وإن كانت فضيلة عظيمة. والعلماء قالوا التراويح، إقامة التراويح من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام، وينكرها هؤلاء المبتدعة ويقولون هذه سنة عمر لعنة الله عليهم، ولا يأتون الحمد لله في رمضان لأنهم لا يريدون أن يشاهدوا سنة عمر هذه. فرضي الله عن عمر وعن إخوانه من الصحابة وأخزاهم في الدنيا والآخرة. نعود للحديث، قال من قام رمضان، فهذا هو القيام أي صلاة الليل غير الفريضة طبعا، تسمى التهجد وتسمى التراويح أو قيام الليل أو القيام، فهذه من قامها إيمانا واحتسابا. إيمانا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واحتسابا للأجر الذي وعد به على وعد به من يقوم الليل، فيصومها إيمانا وتصديقا بما ورد فيها وتصديقا بالثواب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واحتسابا أي ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى إيمانا أي تصديقا بما وعد الله سبحانه وتعالى به، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، لا لغرض آخر من رياء أو سمعة أو غرض من أغراض الدنيا غير ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إيمانا واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وأشرنا بالأمس أن المغفرة هذه لما تقدم من الذنوب تكون لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها كما قال أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. قوله شد مئزره قيل المقصود به الاجتهاد في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، أي يخصها بزيادة عمل، بزيادة صلاة. ولذلك عبر بقوله شد مئزره أي اجتهد اجتهادا زائدا عما كان يفعله في العشرين الأولى. وقيل المراد به هو اعتزال النساء، شد مئزره أي أنه ينشغل بالعبادة وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الاعتكاف ومن مبطلات الاعتكاف هو مباشرة النساء، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر تقول عائشة شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله بالعبادة، بأنه يعني وهنا أحيا ليله بالصلاة، وقد يدخل فيها كما قال أهل العلم الذكر وقراءة القرآن، بل بعضهم قال حتى السحور، لأن السحور مع النية عبادة وليتقوى به على الصيام. وأحيا ليله وأيقظ أهله أيضا، وهذه من السنن أن يوقظ الرجل أهله ليصلوا لينالوا هذا الخير ليشاركوه في هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله أي زوجاته صلى الله عليه وسلم للعبادة للصلاة والذكر والدعاء في هذه العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره. قلنا أن العلماء فسروها بأحد تفسيرين، إما أنه بمعنى الاجتهاد في العبادة وهو كذلك حاصل، وأيضا حتى المعنى الآخر أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعتكف، كان يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، يعني بمعنى أنه اعتزل النساء. ثم بعد ذلك ذكر الاعتكاف، ولعلنا نفرده بجلسة لأن فيه كلام طويل، وبيودي أن يكون متواصلا، وخاصة أن ما نراه في الاعتكاف يحتاج كثير إلى تنبيه، فنحن نرى يعني جهلا بأحكام الاعتكاف وآدابه. فالاعتكاف له أحكام، هو عبادة، والعبادة كلها لها أحكامها مبينة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فلا نجتهد فيها. الاعتكاف ليس رحلة، ليس رحلة يعني الذي نراه في المسجد، يعني كأنهم في حديقة يتجمعون دوائر وضحك ومراسلات بالجوال بالوسائل الاتصال وضحك وصياح وينادي بعضهم بعضا وتعالوا. هو الاعتكاف ما هو الاعتكاف؟ فسروا بأنه اعتزال، اعتزال الناس للخلوة بالله، بالعبادة لله سبحانه وتعالى. فكيف أجمع أصحابي معي؟ تعالوا نجتمع، بدلا نجتمع برا نجتمع داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، ونؤذي الناس بالأصوات وبروائح الأطعمة وبالاحتيال على الأنظمة وبالعبث بموجودات المسجد. لا، لا يصح هذا. فهذا لعلنا إن شاء الله من أسباب يعني تأجيله حتى يعني يكون الوقت كافيا لدراسة الأحاديث والتنبيه على ما قد يكون من 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 أخطاء. وأنا أجزم بأن إنسان جاء ليعتكف ويحيي هذه السنة ما يقصد هذا، لكنه لم يتعلم، لم يتعلم أحكام هذه العبادة كما ينبغي. والعبادة لأن البخاري قال: باب القول قبل العلم قبل القول والعمل، باب في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. تعلم لأن العلم هو أساس صحة العبادة، فتعلم أولا، ثم إذا عرفت كيف تؤدي العبادة أدها. ولذلك أهل العلم يقولون أن العلم فرض. متى يكون فرضا؟ إذا أراد أن يؤدي العبادة. فمثلا إنسان فقير ليس عنده مال يزكيه، هنا يكون تعلم أحكام الزكاة بالنسبة له فرض كفاية وليس فرض عين، ليس فرضا عينيا. لكن إذا أراد أن يزكي صار تعلم أحكام الزكاة فرضا عينيا عليه. إذا أراد أن يحج صار تعلم أحكام الحج فرضا عينيا عليه. فنحن نقول هؤلاء جزاهم الله خيرا، يعني نريد أن نوجه مسيرتهم فقط، فهم على خير. وليس معنى هذا أنه سب أو يعني انتقاص، لا، هم على خير، لكن نريد أن نوجه هذا الخير. تعلموا، نقول تعلموا أحكام الاعتكاف قبل أن تبدأوا فيه، تعلموا آدابه، بل آداب المسجد عموما. المساجد لها آداب ولها أحكام، لها قدسية يجب أن تراعى. فهذا إن شاء الله سيكون الحديث عنه في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وإنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أنا قلت بأنه هو القيام، هو التهجد والقيام كله يطلق على صلاة الليل، لكن كأنه يريد يعني ما يفعله الناس الآن، يصلون التراويح ثم يصلون بعد ذلك، فهذا يجوز لا شك يجوز. لنفسك يقول هل يصح أن أعمل عمرة مرتين في سفر واحد لنفسك؟ لا، هذا يكرهه العلماء، بل قال الإمام مالك بأنه بدعة، يعني أن تؤدي عمرتين في سفر واحد عن نفسك. يعني العلماء قالوا لو كانت الثانية عن قريب له ويصعب عليه أن يأتي له بعمرة قريب، بشرط أن يكون ممن يصح أن يعتمر عنه، كالميت والعاجز، العاجز بدنيا لا ماليا. بعض الناس يقول أبوي ما عنده مال يعتمر به، نقول يرزقه الله، لا يجوز أن يحج عنه أو يعتمر عنه. لكن العاجز أما عن نفسك فلا، هكذا يقول أهل العلم، ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه.